بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. يعني اولا انا مبسوط انه معمول دوره عن موضوع الالحاد، لانه فعلا من المواضيع بالذات في مرحله الشباب اللي يعني فكره مطروقه وبعنف. كنا لسه في مؤتمر اجتماع الشباب بتاع محب البشر، ولما فتحنا الموضوع اكتشفنا انه نسبة كبيرة من الشباب عندهم معلومات عن الموضوع بغزارة، بيقروا وبيعرفوا، واحنا محتاجين يعني كخدام وخادمات او حتى كأهالي يبقى عندنا درجة من الوعي ربنا يدهلنا ومن الحكمة علشان نعرف نتعامل معهم ازاي. الحقيقة من اخطر المواضيع الحوار مع الشخص الملحد، من أخطر المواضيع. ليه بقى؟ لأنه بيحصل نوعين أو طريقتين في منتهى الخطورة من الحوار معاه. النوع الأول، وده حصل في برنامج اسمه 90 دقيقة على المحور، لما جابوا شخص ملحد، شاب ملحد، وجابوا قدامه دكتور كبير أعتقد في جامعة الأزهر، وتعاملت معاه المذيعة بمنطق المريض النفسي، وبدأت تسأله أسئلة من النوع: هو أنت بقيت كده إزاي؟ أنت طبيعي عادي يعني؟ وطبعا اتصلت بوالدته الحاجة وسألتها: يا ترى حضرتك موافقة على اللي وصل له ابنك؟ فضلت تضغط عليه وتقطعه لغاية ما بنعمة ربنا الولد قام ساب الحلقة ومشي. تعالوا بقى شوفوا تعليقات الشباب على الحلقة دي. أكتر من 90% من الشباب كانوا في صف الولد ده. 90% من الشباب ما عجبهمش الطريقة دي، وهي طريقة إنك قاعد مع واحد بتتخيل إنه مختل نفسيا وعقليا، وتفترض إنه إلحاده لأنه كان عنده مشاكل في التربية، وبالتالي أنت قاعد بتهاجمه طول الوقت، ولما بيجي يتكلم معاك في أي فكرة وأي موضوع على طول بتفترض انه الكلام ده ما ينفعش يتقال، وكل ما يفتح اي حوار تصده النتيجة هيبقى فيها مشكلة. والحقيقة يعني حتى بالحكمة البسيطة لأبائنا القديسين وبالعلمهن السيد المسيح، انه لما قعد مع المرأة السامرية طول باله قوي، مش كده ولا ايه؟ يعني يقولها بالصواب قلتي، وبعدين يجي لها مخصوص ويهتم من يقعد يتكلم معاها، وبعدين هي يعني بجرأتها وجبروتها بتسأله أين ينبغي أن نسجد، فبيقول لها الحقيقة لا هنا ولا هناك، وبعدين يقول لها أعطيني لأشرف، فتقول له أنت يهودي وأنا سامرية. يعني فضل في حوار رايح جاي لفترات طويلة لغاية ما كانت النتيجة أنه قدر يكسبها. فأول نقطة مهمة أنه وأنا بتحاور مع الملحد أو مع الشخص اللي بيتبع أي أفكار من الأفكار اللي بالمنظر ده، لازم أحذر أنه لو على الأقل ما تقفلش مع الحوار بأن أنا أقنعته بشيء، لكن أحذر من أن أنا أكون كرهته في شيء. فأول شيء هو عنده تفكير أن كل المتدينين متعصبين ومضحوك عليهم، وبالتالي مش هيعرف يوصل معنا في الحوار لحاجة. فأول مبدأ مهم بلاش هاجم، ومحتاج أن أنا أطول بالي. النقطة الثانية أنه لو حضرتك مش مستعد بلاش تتكلم معاه. عندنا بعض الشباب بيتحايل على بعض الخدام يقول له قعدني مع خادم او مع امين بس او مع ابونا بس بيفهم. هو طبعا ما عندهمش مشكله في ان هم يخبطوا في كل حد، خبطوا في ربنا نفسه. وبالتالي لو حضرتك مش مستعد او مش جاهز، افضل احسن ما نقعد ونفتي، سامحوني في التعبير، ونقول كلام ملوش معنى، يقوم هو من جواه يوصل لمرحله انه أنا مظبوط واللي أنت بتقوله ده غلط، والكلام اللي أنت بتقوله كلام فاضي، وهو ده اقتناعي بالناس اللي بيؤمنوا بوجود ربنا. فدول تو ريستريكشنز مهمين جدا في الحوار مع الملحد. أول ريستريكشن، أرجوك بلاش تهاجم حتى لو عندك المعرفة. أرجوك بلاش تتعامل معه لأنه مختل نفسيا حتى لو هو كده فعلا، لأن في نسبة كبيرة هنقول من أسباب الإلحاد بعض المشاكل النفسية وأمور في التربية. لكن في نفس الوقت اعمل معروف، اوعى تهاجمه، لانك لو عملت كده هتخسره والناس هتتعاطف معاه. والنقطة التانية ان لو قفلت معاه الحوار على الاقل نقفل الحوار واحنا حبايب احسن ما نقفله واحنا ايه كارهين بعض وبنقول كلام ملوش معنى فيجي له انطباع ان في مشكله في التعامل معاه. الحقيقه احنا عندنا كذا مشكله مع الاخ الملحد ده. اول مشكله انه دائما بيتعامل معانا كمتدينين على انه احنا لا بنعرف حاجه ولا بنفهم حاجه ولا عندنا فكره عن اي حاجه، وانه احنا في الحقيقه ماشيين في الغالب بسياسه القطيع. دي اول مشكله نفسيه هو بيتعامل فيها معانا. هو حاسس ايه؟ ان كلنا عقلنا مغيب وحطينا نفسنا في مود نفسي صدقناه، وكان عندنا قضية دفعنا عنها وفرحنا بيها، فده السلام اللي بيجي من القرب من ربنا، والنتيجة انه مهما كلمته هو شايف انه مظبوط وانه صح. فأول مشكلة في الحوار مع الشخص الملحد انه بيحللنا من وجهة نظره نفسيا بطرق كتير، لدرجة مثلا حتى في إيماننا بوجود ربنا هو بيدينا تحليل نفسي لده. يعني هو عنده تحليل نفسي انه ليه احنا بنقول ان في ربنا، فيكلمك عن الاساطير ويكلمك عن الاشخاص ويكلمك عن الانسان اللي كان قدامه تحديات واللي كان قدامه مخاطر واللي كان قدامه زلازل وبراكين وحيوانات مفترسه، وبالتالي ده اتزرع جواه حته الخوف، ولانه في الحقيقه الانسان ده لوحده وبطوله فحب يخترع اله سماه ضابط الكل علشان هو من جواه يحصل له ايه؟ يطمئن. فيقول انه مش ربنا اللي خلق الانسان، لا، في الحقيقه الانسان هو اللي ايه؟ اللي خلق ربنا. ربنا لم يكن له وجود وهو خلقه علشان يبقى قاعد مطمن، علشان يبقى حاسس انه مش قلقان، علشان يبقى حاسس انه ما عندوش مشكله وانه قادر يكمل حياته معتمدا على ضابط الكل او على الاله القادر على كل شيء. فاول مشكله في التعامل معاه ان هو بيحللنا نفسيا، وبالتالي هو بيتفهم ليه احنا متمسكين بقضية الإيمان بوجود ربنا، لأن احنا ربطين الموضوع ده بغريزة جوانا اسمها غريزة الايه؟ الخوف. هو بيقول كده لأن انتوا بتخافوا وعندكم حب البقاء، فانتوا اخترعتوا ربنا علشان ده اللي يحفظ لكم على ايه؟ على البقاء. طبعا بلطف احنا ممكن برضو نحلله نفسيا، يعني زي ما الراجل حللنا نفسيا احنا كمان نقدر ايه؟ نحلله نفسيا. وهدي لحضراتكم مثل، فأنا هوضح له المثل ده علشان أبين له أنه بلاش نمشي مع بعض في السكة دي. أنا ممكن أقول له أنه حضرتك بلطف كده يعني رفضت ربنا لأن أنت عندك برضو مشكلة نفسية. إيه المشكلة النفسية دي؟ أنك رافض فكرة الدينونة، أنت عندك مشكلة حقيقية مع فكرة الذي سيجازي كل واحد بحسب إيه؟ أعمال. أنت رافض الفكرة دي، ولان حضرتك رافضها، ولانه حضرتك الخطيه عجباك ومستسلم لها، ولانه الخطيه انت مش عايز تسيبها، فالاسهل لك انك تعمل ايه؟ تلغي ربنا. وده اللي قاله الناس اللي اسسوا الوجوديه. مو حاجه من الاثنين، يا ربنا يوجد وانا لا اوجد، يا انا اوجد وربنا ايه؟ لا يوجد. فمين الفكره؟ يبقى انا موجود بشبع غرايزي وشهواتي بالطريقه اللي انا عايزها وبالدماغ اللي انا عايزها، يا إما ربنا ده يبقى موجود ويقول لي اعمل وما تعملش، يبقى أنا ساعتها بقى إيه؟ هبقى غير موجود. فأول مشكلة واضحة في التعامل مع الملحد إنه بيشعر في الحقيقة إنه قادر على تحليلنا تحليل نفسي. وزي ما قلت لحضراتكم إذا هو مشي في السكة دي إحنا ممكن بمنتهى اللطف نقول له أرجوك ابعدنا عن السكة دي، لأنك أنت لو حللتني نفسيا أنا أقدر كمان إيه؟ أحط لك دافع نفسي إنك رفضت الله، لأنك رفضت الخالق، رفضت الديان العادل، فكرة الدينونة دي أنت ترفضها. وعلى فكرة غالبية الملحدين لما تيجي تقول له تخيلك إيه اللي بعد الموت، غالبيته ما بيحبش يرد، يقول لك ما عرفش، موضوع ما يخصنيش، أنا دلوقتي عايش في الدنيا، يهمني أتمتع بالدنيا، بعد كده يحصل إيه ما نش عارف. لدرجة كتير من الملحدين بيتسموا واخدين طائفة أخرى أو منطق آخر اسمه اللا أدرية. بالتالي انتوا خدتوها قبل كده، يعني ايه لا ادريه؟ يعني ما اعرفش، جايز ربنا يبقى موجود، جايز، وجايز لا، جايز يبقى في ابديه، جايز، وجايز برضو ايه لا، كلها افكار، لان هو الحقيقه بيتعرض عليه الافكار وبيتعرض عليه عكسها، فده اللي بيعمله نوع من انواع الارتباك. فاول شيء مهم وانا بتعامل مع الاخ الملحد ان انا لازم افهم انه هيتعامل معايا بمنطق نفسي. هو متخيل ان احنا اخترعنا ربنا وخلقنا ربنا، وان ربنا ده كفكره ما كانتش موجوده، واخترعنا ليه سببه ان احنا عندنا غريزه الخوف. واحنا نقدر برضو نقول له بنفس الطريقه بتاعته والتحليل المنطقي والنفسي ان حضرتك رفضت ربنا لانك هربت من مبدا الايه؟ الثواب والعقاب والدينونه اللي كل الاديان بتتكلم عنها. المشكله الثانيه انه كتير من الملحدين بياخدوا الاحداث اللي في الدنيا واللي من وجهه نظرهم هم شايفينها ان عندهم فيها حق. يعني مثلا الشر اللي في العالم، الظلم، الاطفال اللي بتموت، المشاكل والضيقات، البراكين والزلازل، الحروب زي الحرب العالميه الثانيه واللي حصل فيها والملايين اللي ماتوا، وعاده هم بيلوموا مين؟ بيلوموا ربنا. بياخدوا الاعتراضات دي وبيستخدموها في حوارهم على انها تاكيد على انه ربنا مش موجود. لانه لو كان موجود، بصوا بقى احد الفلاسفه الملحدين قالوا ايه، انا بس خايف اقول كلامه لانه كلامه يبان مقنع، بس اعمله معروف يعني ما حدش ينام بعد اللي انا هقوله ده. يعني انا هقول الكلام وهرد عليه بنعمه ربنا، فالموضوع على بعضه يعني عشان بس يعني في واحد هيركز دلوقتي وينام بعد شويه. لو صحيت دلوقتي اصحى بعد شويه، خلاص عايز تنام الاول نام انت حر، مفيش مشكله، ما عندناش مشكله. الفيلسوف ده اسمه ابي فور. بيقول ايه بقى الفيلسوف ده؟ بيقول اما ان الله يريد ان يمحو الشر ولا يستطيع، او انه يستطيع لكنه لا يريد. ما هو حاجه من الاثنين، يا ربنا يقدر يشيل الشر ده ومش عايز، يا اما عايز ومش قادر. ماشي. فلو كان يريد ولا يستطيع فهو عاجز. يعني لو عايز يشيل الشر ومش قادر يشيله يبقى عنده مشكله انه ايه؟ عاجز. عاجز يعني مش ربنا بقى. ولو كان يستطيع ولا يريد فهو شرير. يعني لو كان يقدر يشيل الشر، طبعا عاده في التحاور مع الاخ الملحد هو ما عندوش خطوط حمراء، فانا مش عايز الواحد يشتبك في التعبيرات ويتضايق. ازاي يقول على ربنا كده؟ ما مش موضوعنا. لو ركزت في كده مش هترد، مش هتعرف تفكر. فهو يقول اللي يقوله ولازم تاخد الصدمه دي وتسمع الكلام ده علشان تهدى كده ونفكر في الاجابه. لكن مبدئيا اوعى وهو بيتحاور معاك تركز ازاي يقول على ربنا الشرير. لا، ركز في الاجابه، مش موضوعنا دلوقتي. هو طبعا ربنا يقدر يدافع عن نفسه، والله لا يترك نفسه، بس انت ركز في الاجابه. ولو كان الله يستطيع ويريد فما هو تفسير وجود الشر؟ لو كان ربنا يقدر وعايز كان ايه لازمه وجود الشر في الدنيا؟ الحقيقه دي اول او تاني مشكله. احنا قلنا اول مشكله انه بيحللنا نفسيا. حضراتكم معايا ولا لا عشان نحددها نقط؟ فاول مشكله انه بيحللنا نفسيا، فالتحليل النفسي ده لو دخل معانا فيه احنا نقدر بنعمه ربنا نحلله راخر نفسيا. النقطه الثانيه فكره الشر. وعلى فكره غالبيه الناس اللي ألحدوا كان أسباب كتيرة منها أحداث اللي هي الصعبة دي، أطفال ماتوا في مجاعات، زلازل وبراكين، حروب، موتت ناس، ناس اتأذت، ناس اتظلمت، كل الكلام ده. وفي الحقيقة بياخد الملحدين التعبير ده على أنه إما ربنا يعني شرير أو أنه مش قادر، يبقى ما فيش حاجة اسمها ربنا. طيب إحنا كمسيحيين وإحنا في الحوار معاهم نرد على القصة دي إزاي؟ دي نقطة مهمة. أول مبدأ مهم إنه، وده مبدأ كتابي أنا بقوله لحضراتكم إن أنتم مؤمنين بكتاب ربنا أو بكتاب المقدس، إنه الشر أو الخطية أو المشاكل اللي بتحصل في العالم وإن كانت بسماح من ربنا بس هي ليها أسباب، والأسباب دي يعني بعيد عن ربنا. يعني مثلا من أول خطية آدم، طبعا الكلام ده انا بقوله لحضراتكم مش هنقوله لهم، هو مش هيسمع الكلام، لكن ده اول مبدا بس عشان ناخد بالنا منه. لما ادم وحواء اخطاوا ربنا قال ايه لادم في العقاب؟ ملعون الارض ايه؟ بسببك، وانك من التراب والى التراب ايه؟ ربنا لخص كل اللي بيحصل ان الارض دي ملعونه يعني بسبب مشاكلك وخطاياك، وده اللي حصل. يعني اذا كنا بنلوم ربنا انه سمح بالحرب العالميه الثانيه، فاحنا ليه نسينا نلوم هتلر واتباعه انه لانه ربنا مش في حياتهم كان ده سبب في الحرب العالميه الثانيه؟ ده سؤال مهم. يعني ليه أنا افترضت أن ربنا المسؤول عن الحرب، رغم أن أنا كنت ممكن أقول بمنتهى المباشرة والوضوح المشكلة كانت في أن الناس اللي عملت الحرب دي ربنا مش موجود فين في حياتهم. فزي في الفيزيكس محدش بيدرس الضلمة لكن احنا بندرس النور، صح؟ فاكرين كنا في المعامل نجيب شعاع النور كده ونمشيه على بريزم كده، لو انتوا فاكرين يوم يطلع الوان كده، الوان الطيب، صح؟ حد جاب شعاع ضلمه وقعد يدرسه؟ واحد يقول لي اسم الصليب عليك شعاع ضلمه، يوم في حاجه اسمها كده؟ امال الضلمه دي ايه؟ عدم وجود النور. فالشر ده ايه؟ عدم وجود الخير، عدم وجود ربنا. وبالتالي دي نقطه مهمه، انه احنا فاهمين انه بسبب خطايانا وبسبب شرنا جلبنا على نفسنا قضية الموت من التراب وإلى التراب تعود، وجلبنا على نفسنا أرض متمرد. ورجع رومية 8 معلمنا بولس الرسول يتكلم عن الموضوع ده، فيقول إنه الخليقة أخضعت للبطل. يعني أخضعت للبطل يعني باظت بسبب خطايانا، إحنا سبب في بوظان الإيه؟ الأرض والسماء وإلى آخره. وعشان كده في السماء وفي الأبدية يقول لك ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. ليه؟ لأن السماء الأولى والأرض الأولى إيه؟ مضت خلاص بقى، السماء اللي فيها فساد وبوظان. فأول نقطة إحنا كمؤمنين لازم نبقى فاهمينها، إن ربنا وضح لنا الشر ده سببه إيه؟ سببه خطايانا وضعفنا اللي أفسد مش بس طبيعة الإنسان لكن أفسد الخليقة كلها. النقطة الثانية، ودي نقطة هو ممكن يفهمها واحنا ممكن نفهم، انه في بعض المواقف او كتير من المواقف لما تتبص من زاويه تبان انها شر، بينما لو بصينا لها من زاويه تانية تطلع ايه؟ قمه الخير، قمه الخير. ادي لحضراتكم مثل في ايماننا المسيحي، اللي يبص على مشهد المسيح المصلوب والمظلوم والمعذب واللي فيه كل المشاكل والعبر في تاريخ البشريه يقول ايه على المنظر ده؟ شر وظلم. إلهي إلهي لما تركتني؟ ليه سبتني؟ ليه سبتني؟ لكن بعد الصلب ده طلع أن الصلب ده يلي قيام ويلي فرح. في قصة رمزية كده لشخص كان بيشتغل في كنيسة من الكنائس بيخدم، بس كانت وظيفته يعني شغله كده، فكان عايش مع ربنا أمين في خدمته وفي شغله، وابنه كبر وابنه اللي في الجامعة ده عمل حاسة وراح السماء. فطبعا تجربة صعبة قوي، وقف في العزة بتاع ابنه بيبص ربنا كده ومش عارف يقول ايه، لكن اللي جه في باله انه وقف يكلم الاب كده، فبيقول له اين كنت عندما مات ابني؟ انت كنت فين؟ يعني انا خدمك وعايش معاك طول عمري، ما استاهلش منك الحدث ده، حدث صعب جدا منتهى الشر. فسمع صوت من السماء بيقول له كده، كنت في نفس المكان الذي كنت فيه عندما مات ابني. قال له كده، الاب رد عليه قال له ايه؟ انا كنت في نفس المكان اللي كنت موجود فيه لما ابني مات على الصليب. وكأن الله بيبعت رسالة، ايه الرسالة دي؟ ان هناك احداث تبان انها شر لكن يطلع منها ايه؟ خير. وفي فلسفة للشر والمشاكل اللي في العالم، عارفين ايه ابسط فلسفة؟ ايه ابسط فلسفة؟ ده مع كل الشر اللي بيحصل في العالم ده ومع كل المشاكل، لكن للأسف لسه بنحب العالم ومشغولين بيه. انا مش عارف لو كان ربنا شال الشر خالص وخلى الدنيا وردي وكأن احنا قاعدين في الابدية كنا فكرنا فيه اصلا ولا لا. ده اذا كان بنتبهدل وتعبانين واخدين على دماغنا وبنظلم بعض وفي مشاكل، ومع ذلك لسه مسكين في الارض ايه؟ بايدينا واسناننا، ونسين ان احنا مش ده مكاننا، احنا لينا وطن سماوي. فاول مبدأ مهم جدا انه في احدث. وعلى فكرة انا ممكن مع الملحد اكلم بمنطقه، هناك بعض الحيوانات في أماكن معينة بتنقرض، لو الإنسان تدخل ولغى انقراضها بتيجي على حساب حاجات تاني. يعني في أماكن معينة مثلا قرروا ان هم يموتوا كل الفئران اللي في المناطق دي، كانت النتيجة ايه؟ ظهرت حيوانات اخرى اكثر شراسة كانت الفئران بتتخلص منها وامراض انتشرت بسبب كده. وبالتالي دي نقطة مهمة ممكن نتكلم فيه، انه ممكن يبان انه من القسوة ان انا بموت حيوانات، وايه ذنبها؟ ده العنوان العام. بس أنا لو عملت كده، لو عملت كده ده ممكن يضر، أو لو بطلت أعمل كده ممكن يضر بحتة تاني. فالمبدأ التاني المهم وده خاص بإخواتنا الملحدين، إنه مين قال دايما إن الشر دايما بيتبص من ناحية واحدة؟ مشاكل كتيرة قوي ممكن تحصل وظلم كتير ممكن يحصل يؤدي إلى أمور أحسن وأقوى. أكلم حضراتكم على مثل واضح، أنا فاكر كويس قوي أكتر مرحلة أثرت فيا ونشفتني الجيش، السنة بتاعت الجيش دي. رغم أن أنا حقيقة طول السنة دي كنت قاعد مكتئب، لأنه بتتبهدل وأوامر، وتصحى بنظام وتنام بنظام، ولما يصفر تبقى واقف، وكل كل ليلة يمسكنا يبهدل العريف ده ويشتم فينا وانتم مش عارف ايه، بس احنا ايه، واحنا هنوريكم قصص كده. الحقيقة انا طول السنة مكتئب متضايق، ليه يا رب كده؟ لكن لما خرجت وبدأت اتعامل بقى مع الدنيا واشوف اكل ماما ده جميل جدا رائع، وفي احلى من كده؟ الرصيف نفسه كان بيوحشني، يعني فاهمين قصدي حضراتكم، بقيت اشكرك على كل حال ومن اجل كل حال، وايه فضيلة هو طلعت عندي الفضيلة دي بسبب ايه؟ السنة الصعبة اللي مرت عليا لما كنت في الجيش عسكري. انا عايز اقول خد على كده مقياس كتير. فاول او تاني فكرة خاصة بينا وممكن اقولها للملحد، انه اذا كنت انت زعلان من الشر، حتى الحرب العالمية التانية بكل ما حصل فيها من مآسي، تاريخيا طلعت الامم المتحدة وطلعت قواعد الامم المتحدة، صح ولا انا غلطان؟ وبقى في ناس واخدة زمام القيادة في العالم علشان الناس ما تموتش بعضها تاني، وبيحاولوا بكل الطرق ان لما يحسوا انها تقوم حرب يقوموا يلموا نفسهم، مش كده ولا ايه؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ يعني يقول لك مش عارف مين هدد انه هيستخدم نووي، تلاقي الناس جرت ناعم بقى، ولقوا ما يصحش ونشيل العقوبات. ايه اللي حصل ده سببه ايه؟ اللي حصل في الحرب العالمية التانية، انه وصل للبشرية انه اللي حصل ده لو مش عايزينه يتكرر استخدموا عقلكم بقى واستخدموا مبادئكم بقى. فانا عايز اقول دي فكرة هو نفسه هيشوفها في الدنيا، ان لما يشوف شر مش دايما بيبقى نكد، ومش دايما بيوحش، ساعات وبنسبة كبيرة بيقلب لإيه؟ للخير. برضو من ضمن النقط المهمة، هو طبعا هما شوية مصدعيننا واجعين دماغنا موضوع التطور ده، ويمكن انتوا درستوا الموضوع ده فمش عايز اتكلم فيه. موضوع التطور ده ايه؟ التطور فكرته انه خلية حطها داروين تحت ظروف في المعمل، وبعدين الخلية انقسمت، ولما انقسمت كونت مركبات معقدة، فقالوا الإنسان اتخلق كده. وبالتالي نظرية التطور دي نظرية عفريتة قوي. ليه عفريتة قوي؟ لأن في الحقيقة حولت خلية لحوالي 6-7 مليار بني آدم بالتعقيد ده. شوفوا نظرية زي جبارة، نظرية جبارة ما حصلتش، صح؟ كويس. طبعا هي ليها ردود علمية وده هتكلم فيه لو وقتنا سمح بسرعة كده في الحوار. لكن أنا هسأل سؤال، هو ينفع واحد يخترع عربية بتعدي على سرعات عالية وبتركن ويبقى عنده مشكلة في اختراع عربية بتمشي؟ ايه رأيكم في السؤال ده؟ هسأل السؤال تاني عشان واضح انه الناس ما خدتش بال. ما هو انا سريع يا حضراتكم بطئة، فاعملوا معروف احنا لسه ما قلناش حاجة، احنا لسه بنتكلم على الشر ولسه في داروين ولسه في مش عارف. تاني هسأل سؤال، هو ينفع واحد يبقى عنده اخترع عربية، العربية دي بتمشي بسرعة عالية وبتركن، لكن مش عارف يخترع عربية بتمشي بسرعة، ينفع؟ يعني هو اخترع عربية فيها التو اوبشنز دول، انها بتمشي بسرعة قوي وبتركن، لكن معرفش يخترع عربية بتمشي بسرعة قوي، ده منطق؟ طيب يعني احنا افترضنا ان التطور او داروين او النظرية الجبارة الفظيعة دي اللي اخترعت من خلية بني ادم، ده مش عربية بتركن ولا ده عربية بتركن وبتطير وبتزمر وبتنور وكل حاجة، صح؟ مش قادر يظبط الجو في أماكن معينة على الكرة الأرضية عشان تنزل مطر؟ ده الإنسان بيعرف يعمل مطر صناعي، ده أنا وحضراتكم عندنا علماء اخترعوا المطر الصناعي، عمالين نلوم ربنا إنه مش موجود وإنه مش حاجة اسمها ربنا، بدليل إن مفيش مطر في كل حتة، ده شر. طب لو في تطور بقى حلو زي ما انت بتقول، التطور الجبار ده اللي خلى خلية سبحان الله تبقى كمية المعجزات اللي ماشي على الكرة الأرضية دي، ما قدرش عند الصومال ينزل مطر؟ طب ده المطر احنا بنعرف نعمله، يعني احنا لو نعرف يعني مش علميا ده بيحصل. يعني عايز اقول ايه، كلام متناقض. هو التطور ده جه مع الخلية وساب الكرة كلها؟ هو التطور ده في حتة وحتة؟ لأ، التطور ده في حاجة صعبة قوي وفي حاجة سهلة ما يعرفش يعملها. ده التطور ده كان خلى الأرض سماء جديدة وأرض جديدة، مش كده ولا إيه؟ وتلاقي بقى مزارع وحقول وجناين وكل حتة في الكرة الأرضية. ده بيتكلم على أن التطور ده حصل من 16 مليار سنة. يا سلام، 16 مليار سنة، ده كان زماننا كلنا عايشين وكلين شربين فيش أي مشاكل، ومفيش حاجة اسمها المية بتخلص. دي يعني المية بتخلص؟ التطور كان مفروض يجيب لنا إيه؟ مية. ما التطور ده جبار قوي أصله، وبالتالي إذا كان جبار قوي كده كان اخترع علينا إيه؟ يبقى إذن الشر والمشاكل وقصور المية والناس اللي بتموت بالجوع والأرض اللي فيها زلازل وبراكين معناها أن الكرة الأرضية ما اتطورتش قوي زي ما احنا متخيلين كده. التطور ما اشتغلش فيها قوي وتطور العفريت ده الشقي ما عملهاش جنة ولا حاجة. وبالتالي التطور ده يبقى له وجود ولا لا؟ ليس له وجود، ليس له وجود. النقطة اللي بعد كده في الردود على الشر، هو عنده حق لأن أنا وحضراتكم كمؤمنين فقدنا الدور بتاعنا. خلي بالكم السيد المسيح له المجد يقول لنا بحسب إيماننا في اليوم الأخير هنقف نسأل عن مجموعة من الأسئلة. ليه لما كنت جعان محدش أكلني؟ ليه لما كنت عطشان محدش شربني؟ ليه ما كنت مريض أو مسجون محدش إيه زارني؟ فنقول يا رب الكلام ده حصل فين؟ فيرد علينا المسيح يقول إيه؟ كل ما فعلتموه بأحد إخواتي الأصاغر فبي قد إيه؟ يبقى ليه الشر بينتشر في العالم؟ ليه الجوع بينتشر في العالم؟ ليه الخطية؟ لأنه في الحقيقة إحنا مش بنقوم بدورنا. بولس الرسول يقول علينا نسعى كسفراء عن إيه؟ عن المسيح. يعني تخيلوا المليار ونص مسيحي لو كل واحد فيهم خرج عن نفسه وكل واحد فيهم نفذ وصية ربنا بالذمة كان هيبقى فيه شر في العالم؟ لو المليار ونص مسيحي أو أكتر كل واحد فيهم قرر أنه يطلع عشوره وبضمير ويديها للمحتاج كان في حد بقى جعان؟ يبقى ليه احنا بنلوم ربنا رغم انه قال لنا كده كل ما فعلتموه باحد اخواتي الاصغر فبي قد ايه؟ لا ده احنا لينا دور وتقصيرنا هو اللي مخلي الناس شايفه الشر. يبقى الشر هنا بنسبه كبيره سببه ايه؟ احنا لينا فيه دور. برضو من ضمن النقط المهمه انه ما هو الشر ده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده لما جيت اتكلم عن الحرب العالميه الثانيه، احنا ليه بنقول الشر سببه انه ربنا مش موجود؟ هو ممكن يكون ربنا فعلا مش موجود بس في قلوب الناس اللي عملوا الايه الشر، مش كده ولا ايه؟ يعني انا النهارده لما بقى انسان مؤذي وماشي اتخانق مع الناس ومسكت واحد عورته او قتلته او ماشي بسرعه ورحت دايس طفل صغير، دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه مين؟ يعني في حريه اراده وفي اراده انسانيه ولا لا؟ اه، لدرجه ان الاراده الانسانيه خلت بعض الاشخاص يقولوا ربنا مش موجود. قالوا كده، هو ارادته الحره قال انه ربنا مش موجود. لكن في نفس الوقت نقطة مهمة نفهم أن كون ربنا يسمح بالحاجة مش معنى كده أنه ربنا اللي عملها، مش معنى كده أنه ربنا اللي عملها. يبقى هجمع النقط دي. احنا كلمنا أول اعتراض أو أول تحليل بيعمله معنا الملحد التحليل النفسي، حضراتكم معايا ولا لأ؟ وقلنا احنا لينا تحليل نفسي مضاد، ماشي. النقطة التانية هو اتكلم عن ايه؟ عن الشر. قلنا الشر ده بقى له ردود كتير، من ضمنها مين قال الشر مش بنسبة كبيرة بيقلب للخير؟ مين قال انه ساعات نبقى احنا مسؤولين عن الشر بسبب تقصيرنا؟ مين قال ان مفروض ان احنا ناخد بالنا من اخطائنا عشان ما يبقاش في شر؟ مين قال ان نظريه التطور الجباره دي كانت هتسمح بالشر لو هي فعلا نظريه حقيقيه؟ كل دي نقط ترد على الفكره دي. النقطه الثانيه او الاعتراض الثاني هو بيقول لك انه نظريه التطور دي لغت فكره الخالق، لدرجه انه مجله التايم قالت كده تعبير: لم يرد تشارلز داروين أن يقتل الله وهو يصيغ نظريته ولكنه قتله. مجلة التايم قالت إيه؟ إنه داروين هو بيعمل النظرية ما كانش قصده إنه يلغي ربنا، هو كان بيعمل نظرية وبالتالي النظرية دي كان هدفها إيه؟ إنه يشوف الدنيا بتتطور إزاي. النتيجة إنه في واقع الأمر أثبت لنا إنه لا داعي لوجود الإيه؟ الخالق. طبعاً أنا ما أعرفش هل اللي بيقوله نظرية داروين بيقوله هو قال إيه في كل كتبه ولا لأ، لأن في الحقيقة داروين لم يتكلم عن الخالق. داروين كل كلامه، وأعتقد أنتوا خدتوا الموضوع ده، عن ما يسمى المايكرو إيفولوشن. يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى عندي 200 نوع كلب، ممكن يبقى عندي 100 نوع بقر، ممكن يبقى عندي 50 نوع قرود، لكن كلهم في نفس النوع. يعني ممكن يحصل تطور داخلي في نفس النوع، لكن أنا ما عنديش سمكة تبقى نبات، وما عنديش نبات يبقى حيوان، وما عنديش قرد يبقى إنسان. فإحنا بنقبل ككنيسة المايكرو إيفولوشن اللي هو بيسموه تطور المجهري أو الصغير اللي تحت الميكروسكوب، اللي هو من خلال نفس السلالة بقر محسن، ما عندناش مشكلة. لكن إحنا عندنا مشكلة أن البقرة في يوم من الأيام تتحول إلى إيه؟ بني آدم. لا، دي عندنا فيها مشكلة. ده اللي بيسموه الماكرو إيفولوشن، ده اللي بيسموه الماكرو كبير يعني. وداروين الحقيقة كانت تجربته على الميكرو، خد خلية، خلي بالكوا يا جماعة. فالناس افترضت ايه بقى؟ ان التطور ده بيلاحق كل حاجة حتى من ناحية الانواع المختلفة مع بعض. اول حاجة قالها داروين، وانا الغريب يعني معرفش اللي بيقرأ نظرية داروين مش بيقرأ اقواله ولا لا، داروين قال ان هو عارف انه عنده نقطة ضعف عنيفة في نظريته. ايه نقطة الضعف دي؟ نقطة الضعف دي الحفريات او السجل الحفري. حضراتكم عارفين الحفريات مش كده؟ الحفريات دي ايه؟ بييجوا في صخور او حاجة يكتشفوا نباتات هياكل عظمية، دي بيسموها ايه؟ الحفريات. داروين وهو بيصيغ نظريته قال يا جماعة كل الحفريات بتقول ان البشرية ما عدتش على مراحل تطور. يعني هو لما بيلاقي حفرية بيلاقي فيها تنوع. يعني تنوع؟ يعني ممكن يلاقي سمكة، ممكن يلاقي قوقعة، ممكن يلاقي هيكل عظم البني آدم، ممكن يلاقي. فاهمين قصدي حضراتكم؟ التنوع ده معناه ايه؟ ان مفيش مرحلة تطور، انه لما جينا في زمن معين لقينا كلهم ايه؟ فيهم تنوع. التطور ده معناه ان احنا كلنا كنا خلية واحدة، وبنعمة ربنا بقينا كلنا اسماك، وبنعمة ربنا بقينا كلنا نباتات، وبقينا قرود سامحوني، وبعدين بقينا بني ادمين. ده اللي هو بيقوله، او ده اللي هو عايز يقوله، او اللي الناس اللي عايزه تلغي وجود ربنا بتقول كده. كل الحفريات اثبتت ايام داروين انه ايه؟ انه مش حقيقي. في كل حفريه بيلاقي تنوع. تنوع ده معناه فيش وان يونت، مش كده؟ مفيش واحده واحده. واحد يقول لي بس هو برضو قال انه الوقت والزمن كفيل بانه يكشف في حفريات تانية صحه نظريته. طيب بصوا بقى، سنه 1979، الكلام ده يعني مش من فتره بعيد، 1980، هي نظريه داروين في 1800، يعني حوالي في منتصف القرن ال19 او حاجه زي كده، يعني بعديها بحوالي 120 سنه. بصوا بقى، ديفيد امروب، وطبعا اللي مش مصدق الكلام ده يعمل سيرش على النت، الكلام ده اعتقد يتوزع على حضراتكم، وده امين المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو. ده راجل امين متحف، متحف بتاع التاريخ الطبيعي. التاريخ الطبيعي اللي هو الحفريات يا جماعه، الحاجات بتاعت البيولوجي او الاحياء بتاعت زمان. ها، بيقول ايه؟ نحن الان على مقربه من 120 عام من نظريه داروين، والسجل الحفري بشكل كبير موجود، ولدينا ربع مليون نوع من الحفريات. بيتكلم على كم نوع من الحفريات؟ رقم شيكاغو بقى امريكا 79 يعني. ها طيب، عشان بيقول لك ولكن الموقف لم يتغير كثيرا. موقف مين؟ موقف ان في عيب في النظريه، ان الحفريات مش بتؤكد النظريه. فالراجل ده بمنتهى الوضوح وهو امين المتحف اللي في شيكاغو بيقول كده. فانا النهارده لما اعرف المعلومات دي مهمه قوي، عشان لما اقول النظريه وان شاء الله يحصل اقول له طب ما حبيبي بيقولوا كذا وكذا وكذا. وبالتالي زي ما انت بتاخد بعض المواضيع العلميه وبترد عليها، احنا عندنا ردود عليها. النقطه الثانيه الاخطر، انه انا النهارده لما اجي في المعمل واعمل تجربه، ودي خدناها لما كنا بندرس واحنا تلاميذ صغيرين زمان، ان لازم الجو بتاع المعمل يبقى هو الجو بتاع الايه؟ بتاع الطبيعه، مش كده ولا ايه؟ يعني انا عشان اعمل اختبار لحاجه معينه احطها في ظروف تماثل الظروف اللي موجوده فين؟ في الطبيعه. ايه راي بقى حضراتكم؟ هو داروين قال انه بركه صغيره دافيه، بركه ميه دافيه، مع مجموعه من النشادر والاملاح الفسفوريه، مع وجود حراره وكهرباء، ممكن الخلية دي تبتدي تتحول إلى مركبات معقدة. هذه الأمور لم تكن موجودة في تكوين الكرة الأرضية، ودي المفاجأة في الحقيقة، والكلام ده مش كلامي. يعني سنة 1965 في طبعا تفسير لاختراع الكرة الأرضية، معلش ما أنا لازم أقول جزء علمي عشان نبقى برضو عارفين، وأعتقد يعني أنتوا درستوه، اللي هو الانفجار الكبير اللي اسمه البينج بانج، دخلتوه أكيد. وكالة ناسا قالت انه اختراع الكرة أو وجود الكرة الارضية في الظروف دي، كانت كل الغازات اللي موجودة في الوقت ده غازات خاملة، يعني لا في نشادر ولا في فسفور، يبقى التطور يحصل ازاي؟ يعني هو افترض جو في المعمل مش هو الجو اللي في تكوين الايه؟ الكرة الارضية. ده معناه ايه؟ مفيش نظرية اصلا. انت عشان تقول لي انه ده بيحصل في الحقيقة وبيحصل في المعمل لازم يكونوا مشابهين لبعض وايدنتيكال، متطابقين، لكن واقع الامر الكلام ده ايه؟ مش متطابق. ايه كمان؟ اختراع او نظرية داروين اسف قالت ان احنا كنا محتاجين اكتر من 14 مليار سنة عشان الكرة الارضية تتطور والخلية تبقى البني ادم. في حين أن وكالة ناسا قالت أن الكرة الأرضية ماكسيمم ليها 4 مليار سنة. كل ده بيضرب في النظرية. مش مصدقين يرجعوا يا جماعة للتطور والانفجار الكبير وقروا، يعني شوفوا هل فعلا الجو اللي قال عليه داروين في النظرية موجود ولا لا، وفي نفس الوقت التاريخ اللي حسبه للكرة الأرضية موجود ولا لا، ومشكلة الحفريات اللي قال عليها اتحلت ولا لا. لو اتفقنا على دول خلاص نصدق، خصوصا ان احنا كمسيحيين مش رافضين فكرة المايكرو ايفولوشن. ما عندناش مشكلة ان السلالات تتطور، ما عندناش مشكلة، لكن عندنا مشكلة ان الحمار يبقى قرد والقرد يبقى بني آدم. لا، ما دي مش لا نؤمن بيها. احنا نؤمن ان في خالق، وبالتالي هو افترض نظرية لغت الخالق، والنظرية دي مع كل اكتشاف بيحصل فيها مشكلة. برضو من ضمن المشكلة، انا اردت اخلص وهراجع وهسمع اسئلتكم، بس يعني معلش انا عارف الدنيا تقيلة، بس هو الموضوع كده. اعمل لكم ايه يعني؟ اعمل لحضراتكم ايه؟ مش عارف اعمل حاجة اكتر من كده، بس حضراتكم ساعدون. من ضمن المشاكل اللي بنتعامل فيها مع الملحد انه دائما ينظر للعقاب الابدي، عنده مشكلة مع فكرة العقاب الابدي. ما انا قلت لحضراتكم في الاخر او في الغالب هو عنده رفض لفكرة انه يتحاسب، اما لانه حاسس بنفسه او لانه عارف مصيبته، فعارف ان وقفته هتبقى صعبة، وبالتالي هو رفض الفكرة دي. وهنا الحقيقة هو عنده سؤالين او مجموعة من الاسئلة، بس اشهرهم سؤالين. السؤال الاول، ازاي ربنا بتاعكو ده العادل انا رفضه 60 سنة يعاقبني في الجحيم الى ما لا نهاية؟ وده عدل؟ انا رفضه مش عايزه، مش عايز اعيش معه، انا حر، يقول لك كده. هو طبعا بيرفع لك الضغط يعني ويضايقك، سيبك بقى من القصص دي، روق، خليك بارد في الحاجات دي، لك هتنفعل، هتبقى مركز في اللي هو قاله ويزنقك في حاجه غلط. وبالتالي ازاي ربنا عادل وانا غلطت 60 سنة يوم يحاسبني الى ما لا نهايه؟ بالذمه ده كلام؟ ده عدل ربنا؟ طب بص انا هقترح لك بقى، لو ربنا عادل كان عمل ايه؟ لو انا غلطت 60 سنة في عمري على الارض وبعدت عن ربنا يعاقبني كم سنه؟ ولو حنين 50 40. فهو لا حنين ولا ايه ولا عادل. دي من الأسئلة اللي بيسموها في علم النفس الحق الذي يراد به باطل. يعني الدخلة صح أستاذ في الدخلة، بس هو السؤال غلط. ليه؟ هو السؤال الأهم، هو عقاب الخطية أو الغلط مرتبط بالوقت اللي استغرقناه فيها ولا مرتبط بحجم الغلط؟ ده سؤال لو جاوبنا عليه نعرف إجابة السؤال ده. يعني أنا عشان أقتل حضرتك محتاج وقت قد إيه؟ ممكن دقيقة بكتير. أروح أطلع المسدس وحاشي المسدس ومنشن وصح؟ تاخد وقت قد إيه دي؟ بنتعاقب قد إيه بقى ده؟ ده 25 سنة لو قالوا ده نفسيا اتجنن وبتاع وحاجات كده، لكن في الغالب بنعمة ربنا إعدام، صح؟ طيب هل هنا العقوبة مرتبطة بوقت الخطية ولا بحجم الخطية؟ حجم الخطية، مش كده ولا ايه يا جماعة؟ وبالتالي الإنسان اللي عايش على الأرض رافض ربنا، وإلا يبقى بنقول هو يعني كان آدم عمل ايه لما كلم الشجرة؟ ونقعد نناقش بقى شجرة تفاح ولا مانجا، مش موضوعنا. موضوع مش شجرة تفاح ولا مانجا، وعشان كده الكتاب المقدس ما قالش نوحة. إنما المشكلة هي مشكلة الايه؟ الرفض، كسر كلام ربنا. هو إذا الإنسان قد صار كواحدا منا عارفا الايه؟ خير والشر. فلما يقول لك كده يبقى افهم الرد ايه. برضو من ضمن النقط المهمه يقول لك، طب هو فين الاختيار ده؟ ما انا ربنا خلق لي بحيره متقده بالنار والكبريت، بمعنى ايه؟ انه يمشي معاه يديني على دماغي هتعاقب. فين بقى حنيه ربنا؟ هو بالعافيه؟ ليه الاجبار ده؟ ما انا افرض مش عايز امشي، انا حر، ايه اللي يخليه يحط لي عقاب بالمنظر ده؟ في الحقيقة اللي رد على هذا السؤال، تعالوا الاول نفهم ايه المقصود بالفردوس والحياة الابدية، مش كده ولا ايه؟ لو فهمنا ده نفهم ده. هو الفردوس والحياة الابدية مقصود بها ايه؟ نراجع رؤية 21، هوذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم، هم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون لهم إله، وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، ولا يكون وجع ولا موت ولا صراخ، لأن الأمور الأولى قد مضت. صح؟ يبقى تعريف الأبدية إيه؟ الوجود في حضرة الله. يبقى تعريف الجحيم إيه؟ أو البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب مش ده اللي كنت عايزه حضرتك ولا أنا يعني؟ وإحنا اخترنا يعني، يعني إحنا جبرناك على حاجة؟ مش حريك على الأرض رفضه؟ أنت مش عايزه؟ يعني أنت عايز ربنا ولا لأ؟ يا إما عايز ربنا تبقى في الفردوس، مش عايز ربنا هو ده الجحيم. وعشان كده بعض الآباء يقولوا يعني اوعى تكونوا فاكرين مثلا في الجحيم هنقعد نشوي بقى ونحط في أفران والقصص دي. يعني صحيح في بحيرة متقدة بنار وكبريت، لكن تيجي منين دي مع فكرة الظلمة الخارجية؟ عرفها كده ماديا بقى، يعني عرفها ماديا ازاي يبقى في بحيرة متقدة بنار وكبريت وفي ايه ازاي في عذاب وفي ألم؟ لأن البعد عن ربنا ألم وعذاب. فواحد يقول لي طب ما احنا على الأرض بنبعد عن ربنا وما عندناش إحساس. أيوة أنت في الأرض في رحمة لسه، في مراحم ربنا، في الله يشرق شمسه على إيه؟ على أبرار وأشرار، لأن هو بيحاول يجيبنا، بيحاول يسيسنا، بيحاول يخلينا نفوق لنفسنا ونعرف إن الوجود معاه أمر جميل جدا ولصالحنا، وإن بالعكس إحنا اللي محتاجين لعبوديته مش هو اللي محتاج لربوبيتنا. لكن في الجحيم خلصت، لا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. بعد ما نقول ارفع إيديك وارفع الألم اللي بعد كده بيبقى إيه؟ هو النتيجة، هو النتيجة. فأنت قعدت على الأرض رافض ربنا خلاص، سر ده قرارك، ده قرارك. وإن كان ده شيء ما وقفش عند هذا يعني مش بالبساطة دي، لأن الله يجرح ويعصب، الله يسحق ويداه تشفيان، الله يشجع وساعات يدينا على دماغنا. ليه بتعمل كده يا رب؟ عشان أنا يهمني تخش الأبدية يا ابني. لا تغف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد إيه؟ أنا هفضل معاكم لآخر لحظة، يهوذا لآخر لحظة لخميس العهد. الله بيقول له عيب، الله بيقول له عيب لغاية خميس العهد. لما قال له اللي هيحط إيده في الصفحة هيسلمني، يعني بيقول له إيه؟ عيب، أنا عارف، فوق لنفسك. ومع ذلك حتى بعد ما الإنسان بيغلط غلطات صعبة زي بطرس، لما بيتوب ربنا بيعمل إيه؟ بيقبله، حتى لو آخر لحظة في عمره زي اللص اليمين. أنا متخيل إحنا في الأبدية هنفاجأ بمفاجآت، يعني يعني إن شاء الله ربنا يديني وديك ونطلع، يعني يعني إن شاء الله، يعني نتمنى نتعشم، يعني نتعشم. لكن هنلاقي ناس كتير قوي كنا متخيل هما مش هي لا يخشوا، لأن مش هنبقى أحن على الناس من مين؟ من ربنا اللي خلقهم. صحيح في جهاد وفي توبة وفي شر وفي خطية أجرتها موت، لكن الله له مقاييس قد تكون مختلفة بعد كده. كلمكم بصراحة، حاجتين كانوا ليهم دور بعنف انهم يزودوا الإلحاد. الحاجة الأولانية سلوكيات المؤمنين، تصرفاتنا وسلوكياتنا. يعني واحد زي غاندي مثلا لما أرى الموعظة على الجبل تأثر جدا وقال لولا المسيحيين لصرت مسيحي. ليه؟ لأن لقى أحبوا أعدائكم، طوبى للمنسحقين بالروح، ها يا بخت، مبادئ عالية جدا. لكن فوجئ أن اللي جايين يبشرون بالمسيح الإنجليز، الإنجليز اللي جايين يسرقوهم وينهبوهم ويقتلوهم. فقال لولا المسيحيين لصرت إيه؟ مسيحيا. ودي نقطة مهمة، أنه أول نقطة مهمة لازم نفهم يا جماعة دورنا كمسيحيين. إحنا ممكن نعصر الناس في المسيح، ممكن بسببنا يمجد المسيح في العالم، وممكن بسببنا نبقى سبب ايه؟ عسرة. النهارده الناس اللي بيتعاملوا معانا وشايفينا وشايفيننا زينا زي العالم، رغم ان المسيح قال لنا بوضوح انتم لستم ايه، واحنا للاسف مضحوك علينا ومصرين نتعامل بمنطق عين بعين وسن بسن، مصرين نسيب نفسنا لجو العالم، مصرين نأثر في صلواتنا واصوامنا وعلاقتنا بربنا، لدرجه بعض غير المسيحيين بيبص علينا على انه احنا في الحقيقه ما بنعبدش اله حقيقي. يعني في حوالينا في المجتمع بتاعنا ناس مش عارفين ان احنا، لان هو بيلاقينا ايه؟ بيلاقينا على طول فطرانين واكلين وزي الفل، ومفيش صيام مفيش صلاه نسبه كبيره كده. فاول نقطه مهمه كان ليها دور في انتشار الالحاد ازدواجيه سلوكيات. لينا مبادئ وتعاليم عاليه جدا، وفي نفس الوقت نحن ايه؟ لا نطبق، لا نطبق. النقطه الثانيه مش بس خاصة بالسلوك، ده خاصة بإحساسنا احنا بربنا. ودي يمكن سامحوني أكتر حاجة هزتنا لما حضرنا الدورات دي. أكتر حاجة هزتنا إيه؟ مش بس إنه كلام مفاجئ أو إنه كلام عنيف وهو كده فعلا، لكن أكتر حاجة هزتنا إن احنا ساعات ما احناش ضايقين ربنا في حياتنا الشخصية. يعني ممكن نكسل، ممكن نتهاون، ممكن ما نصليش، ممكن ما نقراش كتابنا المقدس، فالنتيجة تبقى علاقتنا بربنا علاقة إيه؟ سطحية. والمثل الواضح يقول تعرف فلان أعرفه، عشرته لا، يبقى النتيجة فنفاجأ أن احنا مش عارفين يسوع كما ينبغي. وفي ناس بتقول ده احتمال الإنسان يطلع أصله قرد، فجايز بقى يعني، ما احنا حدش عارف، الله أعلم. لا، الله أعلم إيه. مسيحنا هو مسيح النبوات، ودي نقطة أخيرة عايز ألفت نظر لحضراتكم ليها. لما نتعامل مع الله مش هينفع نخضعه للتحليل العلمي اللي بيحاولوا الملحدين يزنونا فيه، يقولك الحاجات اللي موجودة دي لازم تتشاف. لا، مش حقيقي. في حاجة اسمها التحقيق التاريخي. يعني أنا يهمني في تاريخ البشرية جه واحد اسمه يسوع ولا لا؟ جه. يهمني في التاريخ البشري في مؤرخين قالوا يسوع أنه اتصلب غير المسيحيين ولا لا؟ في التاريخ الإنساني حد قال أن التلاميذ نشروا الإيمان وقالوا أن المسيح قام ولا لا؟ في نبوات عند اليهود بتتكلم عن المسيح؟ عدد النبوات دي كام؟ 330. طب يمكن احنا مفبركينها؟ لا، دي عندنا وعند اليهود، واليهود يعني مش بيحبونا قوي. فمين قصدي؟ فده بيسموه التحقيق التاريخي مش العلمي. في الإيمانيات احنا بنتعامل مع التحقيق الايه؟ التاريخي. انا مش هقدر اجيب تاريخ احطه في المعمل واشوفه تحت الميكروسكوب، ده كلام هزيان. لكن انا لما بتعامل مع الله بهتم بالتحقيق التاريخي، لدرجة ان في يهود كتبوا عن حادثة الصلب وقالوا ان التلاميذ قالوا ان يسوع قام، وفي مؤرخين رومان وثنيين في الوقت ده قالوا الكلام ده. بس خلينا نعرف، حتى المسيح له المجد، عشان عارف ان احنا هنيجي في وقت صعب زي كده كله بيقول اي كلام، يقول للكتبة والفريسين ويقول لنا لما نتشكك فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة وهي ايه؟ تشهد لي. انا النهارده لما الاقي نبوة في المزمور 22 بتتكلم على ثقبوا يدي ورجلي، هو داود اتثقبت ايديه ورجليه؟ ده حصل في شخص مين؟ طب سؤال، الثقب ده اصلا ما كانش موجود ساعتها، الثقب ده اخترع بعد 400 سنة من وقت داود واللي اخترع الرومان. كان ساعتها اليهود بيقتلوا بالرجم مش بالثقب. طب ايه اللي اتكتب ده وايه اللي اتقال؟ ده ربنا، الله اللي شغال. لما بندرس النبوات بنضرب عصفورين بحجر. عصفور الاول ان احنا بنفهم ان في عقل مدبر بيشتغل في النبوات وبيمهد لملء الزمان، وبالتالي احنا مش جايين بالصدفة. والنقطة التانية ان العقل المدبر ده مين؟ هو الله اللي ظهر في الجسد. يعني احنا بنضرب عصفورين بحجر، ايماننا بوجود الله وايماننا بان هو المسيح. هتقولي طب الملحدين رأيهم ايه في كده؟ بيعتبروا دي اساطير. بس الحقيقة الكلام ده مش دقيق، لانه لو احنا بنقول اساطير كيف تحققت في شخص واحد؟ يعني بصوا، في تاريخ شعب اسرائيل جه اكتر من 40 واحد ادعوا ان هم المسيح. كم واحد قال كده؟ كم واحد قال انا المسيح؟ 40 واحد. اولا كم واحد كان عارف المعلومة دي؟ ارفع ايده كده. طيب هو كان في 40 واحد او اكتر حاجة، 40 قالوا ان هم المسيح. واحد يقول يا نهار اسود، طب مش ضمننا ان يسوع هو المسيح؟ لانه عليه 330 نبوة. بنظرية الاحتمالات او الماث اللي هم مصدعيننا بيها، اللي هو قال لك الدنيا اتخلقت باحتمالات تكون الظروف يعني، ونظرية داروين، علشان 2 من 40 واحد دول يتفقوا في 8 نبوات، في 8 نبوات بس احتمالها البروبابيليتي بتاعتها 1/17 وقدامها 17 صفر. هقول تاني دي اخر حاجه اقولها اوعدكم خلاص وخلصت، انه اصل الواحد بيسخن لما ما اعرفش ايه اللي بيحصل، المفروض نخلص من بدري بس انا سخنت الظهر، لكن خليكم معايا. النبوات دي احنا عندنا اكتر من 40 واحد قالوا انه احنا المسيح، وعشان كده يسوع له المجد في يوحنا 10 قال جميع الذين اتوا قبل ايه هم سر. هو قصده مين؟ واحد يقول على موسى كده، يا ابني موسى ايه بس؟ هو المسيح هيتقارن بموسى؟ هيتقارن بيشوع قرشم الصليب؟ قصده على اللي ادعوا ان هم ايه؟ المسيح. عشان 2 منهم من 40 دول او اكتر يتفقوا بالصدفه في 8 نبوات من ال 330. انا بتكلم على كام نبوه؟ 8 بس، انما فاضل لسه 200 ولا مش عارف ايه، ها 222. احتمالها 1/17 وقدامها كام صفر؟ دي على فكره ما تحسبها على الكالكوليتر مش هتعرف، لان دي ايكوال زيرو تقريبا، يعني الاحتمال ده زيرو. ده الكام نبوه؟ 8. طب ل 330 انسى بقى، انسى يعني إذا كان 8 احتمالها كده، يبقى أنتوا فاهمين قصدي حضراتكم ولا لأ؟ عشان يتفقوا في 330 يجي 2 في التاريخ يتشابهوا في 330 من ال 40 دول أو ال 41 دول، منعدمة طبعا. وكأنه الله يقول إيه؟ ما عندناش عذر، هلك شعبي من إيه؟ أنا لو حصنت نفسي بعلاقتي الخاصة بربنا، عرفته معرفة اختبارية، قربت منه وصليت وحسيت بعمله في حياتي، وسلوكي العالم شافه فبدأ يصدق إن في ربنا، وفي نفس الوقت ودي نقطة مهمة أنا قاري وعارف، يبقى في معرفة اختبارية وفي معرفة دراسية، يبقى الإنسان هنا يشعر بربنا منتهى القوة والإيمان يزيد. ويكفي إن كان عندنا هنا شابين في الكنيسة سافروا ألمانيا تبع الشغل بتاعهم، سافروا هناك لأنه كان عندهم كورس، بياخدوا كورس في ألمانيا. لما راحوا هناك الانستراكتور اللي بيدرسهم زي غالبية الألمان ملحد، فسألهم انتوا منين؟ فقالوا احنا من مصر. انتوا دينتكم ايه؟ فقالوا احنا مسيحيين. فمسكهم تريقة، قالوا لهم مسيحيين ايه؟ يسوع ده اصلا من ايام الفراعنة، من ايام الناس كانت بتعبد البقر، عارفين الدخلة دي. فضل يعني في الشهرين ثلاثة بتوع الكورس مزهقهم في حياته. مرة مثلا كانوا ساعتها في صيام الرسل، فقال لهم عاملين باربيكيو تيجي؟ قالوا لا احنا مش هنقدر. ليه؟ اصل احنا صايمين. قال لهم بقى اللحمة هتدخلكم الجحيم، ده انتوا ميح، ده انتوا ضايعين، عارفين الطريقة دي. وده الضغط النفسي بتاع الجو، انت ما تفكرش. في مرة عايزهم ياخدهم مالها ليلي السبت بالليل والحد الصبح والاجازة، قالوا لا. ليه؟ لا مش عايزين. ايه ده؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ انتوا مش طبيعيين. فضل الشهرين ثلاثة بهذه الطريقة. وبعدين في اخر الكورس الولد جاي بيحكي له، هو بيتنفض، بيقول لي يا ابونا جمعنا وشكرنا، وبعدين قال يا جماعة أنا مدين بالاعتذار لفلان وعلان اللي هم الولدين دول. فالناس بتقول ليه بتقول كده؟ قال لي إن أنا عدت طول الكورس بتريق عليهم وبأشكك في إيمانهم، بس أنا اللي لفت نظري إنه واضح إنه إيمانهم فيه حاجة غريبة، لأن الناس دي مش بيضحك عليه. أي حد بيجي في الأول عندنا في ألمانيا بيعمل فيها إنه مؤمن، مع شوية ضغط وشوية جو مفتوح بيبيع القضية، دول ما باعوش القضية. لدرجة أنا بدأت أصدق أن ممكن يبقى في حد اسمه يسوع قادر أن يخلي الإنسان يتحكم في احتياجاته. وأنا على فكرة بقالي فترة بقرأ في البيبل وبدأت أصدق أن ممكن يبقى في حد كده. يعني عايز أقول إيه؟ أنه خلونا نهتم باللي احنا تعلمناه بدون ما نتأثر، نعيش مع ربنا نقرب منه. مفيش شك الذين معنا أكثر من الذين علينا. لإلهنا المجد دائما أبديا أمين.